محمد صالح يقول في هذا السؤال: السؤال الأول، ما هي الصورة الصحيحة للصلاة المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوضوء وحتى السلام؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا السؤال يحتاج إلى مجلد.
نعم،
لأنه يريد من الوضوء إلى أن تنتهي الصلاة.
نعم،
فنبدأ أولا بصفة الوضوء.
طيب،
صفة الوضوء أن الإنسان ينوي الوضوء في قلبه دون أن يتلفظ به بلسانه، ثم يغسل كفيه 3 مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 مرات، إن كان ب3 غرفات فهو أفضل، وإن لم يتمكن فلو ب6 غرفات، ثم يغسل وجهه كاملا من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، ثم يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى مرفقيه، والمرفقان داخلان في الغسل، ثم يمسح رأسه، يضع يديه على الناصية فيمسح من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرد يديه مرة أخرى إلى ناصيته، ثم يمسح أذنيه، يدخل السبابتين في سماخ الأذنين ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم يغسل رجليه من أطراف أصابعه إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق وهما داخلان في الغسل. هذا هو الوضوء. ويقول عند ابتدائه بسم الله، وعند انتهائه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما الصلاة فيأتي إليها بسكينة ووقار وتعظيم لله عز وجل، ويتهيأ له على أكمل وجه، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويتسوق لتكمل طهارته، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر. وهذه تكبيرة الأحرام التي بها يدخل في الصلاة، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. يقول: الله أكبر، ثم يستفتح، وأمامه صنفان من الاستفتاح: الأول أن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والثاني أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول هذا مرة وهذا مرة، لأن كل واحد منهما سنة. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة التامة، ويقف عند كل آية، يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يؤمن، يقول: آمين. ثم يقرأ سورة بعد الفاتحة، تكون في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. والمفصل طواله من قاف إلى عمة، أي سورة النبأ، وقصاره من سورة الضحى إلى آخره، إلى آخر القرآن، وأوساطه ما بين ذلك من عمة إلى الضحى. ويكون هذا هو الأغلب على صلواته. ولا بأس أن يقرأ، بل من السنة أن يقرأ في صلاة المغرب من طوال مفصل أحيانا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات. ثم يركع فيكبر حين هويه إلى الركوع ويبسط ظهره ويجعل رأسه حياله لا ينزل الرأس ولا يرفعه ويضع يديه على ركبتيه مفرج يديه الأصابع ويجافي عضديه عن جنبيه ويقول سبحان رب العظيم يكررها ويقول معها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده وإذا استم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم يخر ساجدا مكبرا ويسجد على سبعة أعظم على الجبهة ويتبعها الأنف وعلى الكفين وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين ويرفع ظهره ويجافع عضديه عن جنبيه ويستقبل بأصابع يديه القبلة ويقول سبحان ربي الأعلى يكررها ويقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويدعو ويكثر الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فأعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ثم يرفع من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين مفترشا والافتراش أن ينصب رجله اليمنى خارجة من عند وركه وأن يجلس على بطن رجله اليسرى ويضع يديه على ركبتيه ويقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني ثم يسجد السجدة الثانية كما سجد الأولى ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل فيها كما فعل في الأولى إلا أنه لا استفتاح فيها لأن الاستفتاح إنما هو في الركعة الأولى وهل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يقتصر على الاستعادة الأولى على قولين للعلماء فإن فعل فقد أحسن وإن ترك فقد أحسن ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها والذي ينبغي أن تكون هذه الركعة دون الركعة الأولى في قراءتها وفي ركوعها وسجودها فإذا أتم الركعة الثانية جلس للتشهد مفترشا كما يجلس أو كما جلس بين السجدتين ويقرأ التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن كانت الصلاة ثنائية كالفجر أتم التشهد فقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم يسلم وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية قام بعد التشهد الأول، أي قام حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأتى بركعتين يقتصر فيهما على الفاتحة، ثم يجلس للتشهد الأخير، لكنه يجلس متوركا بأن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن من تحت ساق اليمنى، ويقرأ التشهد كاملا ثم يسلم. وعند السلام في الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وما جاء في السنة من أنواع الأذكار. هذه صفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: ختم المصحف على روح الميت ما حكمه في الشرع؟
معنى ختم المصحف على روح الميت أن الإنسان يقرأ القرآن ينوي ثوابه للميت، وهذا مختلف فيه بين العلماء، فمنهم من قال إن هذا عمل صحيح يثاب عليه الميت، ومنهم من قال إنه عمل غير صحيح وأنه يقتصر فيما يهدى إلى الميت من القربات على ما جاءت به السنة فقط. ولكن الأقرب أنه عام، أي أنه يجوز أن يقرأ القرآن كله أو بعضه ينوي بثوابه الميت، ولكن هذا ليس أمرا مطلوبا مستحبا يطلب من الإنسان أن يفعله، بل الأفضل إذا كان يريد أن ينفع الميت أن يدعو له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء دون العمل، مع أن الحديث في سياق العمل، فدل هذا على أنه ليس من المشروع أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة وينوي بها أحدا من الأموات سواء كان قريبا أم بعيدا، بل الأفضل له والمشروع في حقه أن يدعو للميت وأن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه، لأنه هو بنفسه سوف يكون محتاجا إلى هذه الأعمال الصالحة، فكيف يبديها لغيره؟ غيره حقه عليه أن يدعو له كما جاء في الحديث، وأما أن يجعل له من أعماله شيئا فهذا ليس بمشروع. ولذلك أحث إخواني الذين يريدون أن ينفعوا أمواتهم من الأمهات والآباء والإخوة والأخوات والعمام والعمات والأخوال والخالات، أحثهم على أن يدعو لهم، فإن ذلك هو الخير والأفضل والأوفق لما جاءت به السنة. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل الذي كتب هذه الرسالة عبد الرزاق حسين يقول في هذا السؤال: رجل نصح زوجته بالمواظبة على الصلاة فلم تمتثل، فهل يمسكها أم يطلقها؟
من المعلوم أن الرجال قوامون على النساء، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن المعلوم أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فالواجب عليه أن يلزمها بالصلاة وأن يؤدبها على تركها، فإن استقامت فهذا المطلوب، وإن لم تستقم وكانت لا تصلي أبدا فإنها كافرة والعياذ بالله، لا تحل له، لأن الكافر لا يحل للمسلم سواء ذكر أو أنثى، بمعنى أن الكافر لا تحل للمسلم وأن المسلم لا تحل للكافر، لقول الله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وحينئذ يجب عليه فراقها إذا عجز عن إلزامها بالصلاة. ولكني أقول إذا كان هذا الأمر واقعا حقا فإني أوجه النصيحة لهذه الزوجة وأقول لها: اتق الله في نفسك وفي زوجك وفي أولادك إن كان لك أولاد منه، اتق الله عز وجل وارجعي إلى الرشد والهداية، أقيم الصلاة وآت الزكاة كما أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
اللهم آمين. رجل تصدق على أبنائه الذكور ولم يعطي شيئا لبناته، فهل تعتبر هذه الصدقة صحيحة؟
أما إذا كانت هذه الصدقة لدفع حاجة الأولاد الذكور، وكانت النساء مستغنيات إما بأموالهن أو أموال أزواجهن إن كنا متزوجات، فلا بأس بذلك، لأن الإنفاق واجب على الأب لأولاده إذا كانوا فقراء وهو غني. فإذا كان يعطي الأولاد من الصدقة ما تقوم به حاجتهم فلا بأس، لأن هذا إنفاق، فلا بأس أن يخص به المحتاج دون غيره. أما إذا كانت هذه الصدقة تبرعا محضا فإنه لا يحل للرجل أن يعطي الذكور دون الإناث، ولا أن يفضل بعض الذكور على بعض، لأن بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لابنه النعمان بن بشير، أهدى له هدية إما غلاما وإما بستانا وإما الاثنين، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألك بنون؟ قال: نعم. قال: أفعلت هذا بكل أولادك أو كلمة نحوها؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع بشير بن سعد رضي الله عنه فيما أعطاه لابنه النعمان، وهذا دليل على تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية إلا ما كان لدافع الحاجة فقد سبق بيانه. ولكن لو فرض أنه لم يفعل ثم مات، فعلي الأب قبل أن يسوي بين الأولاد، فهل تطيب لهذا المفضل؟ فالجواب: لا، لا تطيب له، ويجب عليه أن يردها في التركة وأن يرثها الورثة أجمعون.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: امرأة عزمت على أداء فريضة الحج ودفعت تذكرة الطائرة ثم مات زوجها، فهل يجوز لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها؟
لا يحل لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها، بل يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ثم تحج من العام القادم. أما لو مات في أثناء الطريق فلا حرج عليها أن تكمل المشوار وأن تكمل حجها ثم تعود إلى بلدها فور انتهاء الحج لتؤدي العدة في بيتها.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج؟
لا يحل للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانت الزوجة عندها مال ولها محرم مستعد لأن يحج بها وهي لم تؤدي الفريضة، فطلبت من زوجها أن تحج فأبى عليها، فإنه لا طاعة له في ذلك، ولها أن تحج من غير رضاه. لكن إن خافت أن يطلقها فلها أن تتأخر، لأن طلاقها ضرر عليها، وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه مستمعة للبرنامج رمزت لاسمها بسعاد سين ميم المدينة النبوية، تقول: ما حكم التحدث إلى الآخرين والقرآن يتلى؟
إذا كان القارئ يقرأ للجماعة فإنه لا يحل لهم أن يتلهوا عن القرآن بكلام أو غيره.
نعم.
وإذا كان يقرأ لنفسه فهم مخيرون، إن شاءوا أنصتوا له واستمعوا له، وإن شاءوا لم ينصتوا. وإذا لم ينصتوا بأن كانوا يتحدثون بما يتحدثون به، فإن على القارئ أن يلاحظ ذلك وأن لا يرفع صوته بالقراءة لئلا يلقي على أسماع المشتغلين بغيره ما يحرجهم فيه. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في سؤالها: ما حكم لبس القفازات للمرأة رغم عدم وجود زينة على الكف؟
الذي ينبغي للمرأة أن تلبس القفازات عند وجود الرجال المحارم، مثل ما إذا خرجت إلى السوق، فإن لم تفعل فلتستر يديها بطرف العبات ولا تبرز اليدين للرجال ينظرون إليهما، وذلك لأن هذا يجر إلى الفتنة. فكم من نفوس رديئة تعلقت بالمرأة حين يشاهد الرجل كفيها فيعجبانه فتحصل الفتنة. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائلة: لدي بعض الحلي أتزين به وأستخدمه، فهل يجب إخراج الزكاة عليه أم ماذا، وكم المقدار مأجورين؟
اختلف أهل العلم رحمهم الله في الحلي المعد للاستعمال والعارية هل فيه الزكاة أو لا، على أقوال. جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه،
نعم،
ولكن القول الراجح أن فيه الزكاة، واختلاف العلماء له مرجع وهو الكتاب والسنة، لقول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رجعنا إلى النصوص في هذا وجدنا أن النصوص ترجح القول بالوجوب، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. وعلى هذا فيجب على المرأة التي عندها حلي أن تخرج زكاته، إما منه بقدر الواجب، وإما بدراهم، وإما من الدراهم حيث تقوم الحلي ماذا يساوي وتخرج من قيمته. والواجب فيه ربع العشر، أي 1/40 إذا بلغ النصاب، والنصاب في الذهب 85 جراما. فإذا كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ 85 جراما وجب عليها أن تخرج زكاته كل عام ربع العشر. فتذهب إلى الصاغة أو تجار الذهب وتسألهم ماذا يساوي هذا الحلي، فإذا قالوا هذا يساوي 1000 ريال لأنه يبلغ 85 جراما أو أكثر ولكن قيمته 1000 ريال، نقول تخرج عنه 25 ريالا. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل عدنان من الأحساء الهفوف يقول في هذا السؤال: ما حكم العدسات اللاصقة التي توضع على العين بدلا عن النظارة، سواء كانت هذه العدسات طبية أو تجميلية أو طبية وتجميلية في آن واحد، وجهونا في ضوء ذلك؟
نعم، إذا كانت العدسات طبية والعين محتاجة لها فلا بأس بها، لكن بشرط أن يراجع الطبيب في ذلك.
نعم،
لأن المسألة خطيرة فلا بد من التحري والتثبت في جدواها وعدم مضرتها. وأما إذا كانت تجميلية فلا بأس بها أيضا بالنسبة للنساء، لكن بشرط مراجعة الطبيب، وبشرط أن لا تكون هذه العدسات ملونة كأعين البهائم مثلا، لأنها إذا كانت ملونة كأعين البهائم صار ذلك دنوا بالنسبة لبني آدم، لأن بني آدم أكرم من البهائم، ولم ترد مشابهة البهائم إلا في مقام الذم الذمي، في قوله تعالى: مثل الذين حمل التراث ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكقوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، إلى قوله: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ألا عايش في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فلا ينبغي للإنسان أن يدنو بنفسه حتى يضع على عينه ما يشبه أعين الحيوانات، بل يمنع من ذلك. لكن إذا كانت تجمل العين بمعنى أن تجعل سوادها يميل إلى لون آخر فلا حرج، لكن بشرط مراجعة الطبيب. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائلة أم خالد من الرياض تقول: كيف تقضي المرأة الصلاة إذا طهرت قبل المغرب أو قبل الفجر؟ أي صلاة تقضيها أولا؟
نعم، إذا طهرت قبل المغرب فإنها تقضي صلاة العصر، ولا يلزمها أن تقضي صلاة الظهر، لأن الظهر قد خرج وقتها وهي حائض، والحائض لا تلزمها الصلاة. وإذا طهرت قبل الفجر فإنه لا يلزمها شيء من الصلوات، لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وما بين نصف الليل وصلاة الفجر ليس وقت لصلاة العشاء على القول الراجح، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقت العشاء إنها إلى نصف الليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر، بخلاف العصر فإن العصر وقفت إلى أن تصفر الشمس أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ولكن ورد حديث يدل على أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يرد مثل ذلك في العشاء، فبقيت على الحد الأول وهو نصف الليل. فإذا طهرت المرأة بعد منتصف الليل فليس عليها صلاة، لا عشاء ولا مغرب. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة